بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد السودان صراعا متعدد الأطراف يدور حول السلطة والنفوذ. واحدة من أبرز الصراعات الجارية تدور الآن بين قائدين بارزين، هما الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو المعروف بحمدتي قائد قوات الدعم السريع، والفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش. يلقي هذا الصراع بظلاله الثقيلة على حاضر السوداني ومستقبله، فالحرب الدائرة بين الطرفين أدت إلى تدهور عام في البلاد مع تدمير وحرق ونهب للعاصمة بشكل خاص وتهجير أهلها، ما يفسح المجال لتهشيم السلطة المركزية وصولا لتمزيق البلد. في هذه الجلسة نستضيف الدكتور المقداد لتناول الوضع الجاري في السودان مع تسليط الضوء على السيناريوهات المتوقعة في ظل المتغيرات السريعة في الميدان، محاولين الإجابة على السؤال الأبرز: هل انهيار الجيش وتفتيت السودان نتيجة طبيعية للصراع المحتدم بين القوى المسلحة فيه؟ دكتور المقداد، الحديث عندك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا للاستضافة للحديث عن موضوع السودان، ومرحب بالأخوان المستمعين في المسرح وخارج المسرح. قضية السودان كما ذكرت أخي الحسن هي قضية قديمة، والحروب فيها ما توقفت منذ أن نال السودان استقلاله وإلى غاية الآن. دائما كانت هنالك معركة ضد الدولة في مكان ما، حارب الجنوب لفترات طويلة جدا حتى انتهى الأمر بانفصال الجنوب، ولم تستقر البلاد أكثر من 5 سنوات بعد ذلك أو 6 سنوات حتى انفجر الصراع في الغرب منذ العام 2003 حتى سقوط الإنقاذ، ثم هدنة قصيرة بعد ذلك، وتفجر الصراع هذه المرة بصورة أعنف وبصورة مختلفة، لأنه في المرات السابقة كان الصراع يدور في الأطراف، لكن هذه المرة الصراع بدأ في عاصمة البلاد الخرطوم. وقوات الدعم السريع كخلفية تاريخية هي قوات أنشأتها حكومة الإنقاذ السابقة لتكون بصورة أو بأخرى بديلة للقوات المشاة في الجيش السوداني، لأن الحرب في غرب السودان كانت الطبيعة مختلفة عن تكتيكات وما تدرب عليه الجيش السوداني اللي المتمرس في الحروب النظامية. فاستفادت الحكومة وقتها من العداء التاريخي ما بين المجموعات القبلية التي تمثل عصب الدعم السريع وما بين المتمردين في غرب السودان، وقامت بتسليحهم وقامت بجعلها قوات نظامية تتبع لجهاز الأمن مرة وتتبع لوزارة الدفاع مرة أخرى، ثم تتبع القائد العام للجيش السوداني في مرة ثالثة، واستخدمت هذه القوات بصورة كبيرة جدا للقضاء على التمرد في غرب السودان، وقد أفلحت في ذلك، انتهت من التمرد في غرب السودان. وبعد ذلك أصبحت لا وظيفة لها، لأن الغرب أصبح بصورة ما آمن، والتمرد تم حسمه إلى أن تم إلجاؤه إلى أضيق نطاق يمكن أن يؤذي فيه الحكومة المركزية. ثم ذلك استخدمت قوات الدعم السريع كقوات مرتزقة لمن يرغب، استخدمتها التحالف السعودي
والامارات. عفوا، انخفض الصوت عندك قليلا.
الو،
صوتك مسموع لكنه منخفض قليلا.
الو،
تمام الان ممتاز، تفضل.
استخدمها التحالف السعودي والاماراتي في حرب ضد اليمن، واستخدمتها اوروبا كشرطي ضد هجرات الفارقه، واستخدمتها فاغنر لتكون وكيلة في المنطقة، وبالذات في منطقة أفريقيا الوسطى وفي منطقة دارفور وفي منطقة غرب السودان. وفجأة أصبح الدعم السريع بعد سقوط الإنقاذ وتضاعف القوات بتاعته من 12 ألف مقاتل إلى ما يقارب 120 ألف مقاتل. فجأة بصورة أو بأخرى أصبح الدعم السريع هو قوة مستقلة ذات عقل مستقل وذات رسالة سياسية مستقلة وذات طموحات سياسية لا حدود لها يعني. فأصبح ندا للجيش السوداني الذي كان تقريبا قد قضى على سلاح المشاة عنده، وأصبح لديه علاقات خارجية لوحده، يخرج قائد الدعم السريع ويبرم اتفاقات بين دول كاملة وبين الدعم السريع، حتى أنه طالب بأنه يعني أن يكون له سلاح للجو منفصل عنه، وأرسل بعض منسوبين للدعم السريع للتدريب على الطائرات، استخدام الطائرات واستخدام الدبابات. وأصبحت لديه تحالفات مع المنطقة بعد حرب اليمن، ويعني نجاحه بصورة أو بأخرى في تلك الحرب، أصبحت لديه تحالفات مع دول بعينها. هذه التحالفات مدته بالمال ومدته بالسلاح ومدته بالتدريب كل المساعدات اللوجستية والاستخباراتية. ثم تحالف الدعم قائد الدعم السريع لأن دقلو تحالف مع قوة سياسية مدنية لصالح مشروع سياسي داخل السودان، وكان يمثل نقيض للمشروع السياسي ما قبل سقوط الإنقاذ. هذه القوة السياسية اجتمعت على ما يسمى بالاتفاق الإطاري، والذي كان الجيش والدعم السريع الاثنين كانوا جزءا منه. الدعم السريع الجيش اشترط لتمام العملية السياسية أن يتم دمج الدعم السريع في الجيش السوداني ليصبح القوة المسلحة الوحيدة في السودان هي الجيش السوداني، ووضع لذلك آجال زمنية حددها بحوالي العامين، تزود عاما ولا تنقص، وإن نقصت لا تنقص أكثر من عام. الدعم السريع بدلا من هذه العامين أو 3 أعوام اقترح أن يتم هذا الدمج في حوالي 20 عام. وكان من الواضح أن الدعم السريع يقدم هذا المقترح، وكأنه يقول أنا أرفض أن يتم دمجي في الجيش السوداني، فأنا والجيش السوداني متساويان في القوة ومتساويان في التأثير. وبعد ذلك عمليا سقط الاتفاق ما يسمى بالاتفاق الإطاري، حتى كانت صبيحة 15 أبريل اللي هي تم فيها إطلاق الرصاصة الأولى ونشبت الحرب في السودان. وما زلنا الآن نعاني في السودان من عقابيل هذه الحرب، وبدأت هذه الحرب تحرق الدول المجاورة بعقابيلها، باللاجئين، بالنازحين إليها، بما يترتب على كل حرب في المنطقة. يعني ما يحدث دائما عندما تنشأ حرب في منطقة مثل مناطق السودان. هذه تقريبا إضاءة تاريخية بسيطة جدا ومختصرة للغاية عن ما يحدث أو عن بداية الدعم السريع إلى حين انطلقت الرصاصة الأولى في الحرب في الخرطوم، عاصمة السودان. لو تحدثنا عن الجيش السوداني يعني إمكانية أن ينهار أو إمكانية أن يحتوي هذا الاعتداء عليه، فكل الاحتمالات مفتوحة. الجيش السوداني عندما بدأت الحرب ادعى المتحدثين باسم الجيش السوداني بأن هذه معركة لن تستمر أكثر من ساعات، ثم قالوا أياما ثم قالوا أسابيع، ونحن الآن في الشهر الثالث ولا يبدو أن الحرب ستنتهي في يوم أو يومين أو 3. تقريبا كل المتابعين يعلمون أن الجيش السوداني متقدم في الحرب، حرب المعلومات، متقدم في الحرب التكنولوجية، لديه أجهزة، لديه مسيرات، طائرات الدرون، لديه طائرات، ولديه مصانع للتصنيع الحربي. كان يصدر أكثر من 200 صنف من المواد العسكرية والمهمات العسكرية للدول المجاورة. فمن الناحية اللوجستية الجيش قوي، لكن من ناحية البشر، من ناحية القوة البشرية، الجيش السوداني ضعيف، لأنه منذ أن جاءت الإنقاذ في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، استعان الجيش السوداني بالمتطوعين من ميليشيا الدفاع الشعبي والمجاهدين الذين كانوا يخرجون مع الجيش السوداني، وكانوا يمثلون قوة ضاربة أيضا للجيش السوداني، لأنه كانت لديهم عقيدة قتالية وكانوا يؤمنون بمشفة الحرب في الجنوب، وحسموا معاني كثيرة بقدرتهم على وثباتهم وصمودهم. في غرب السودان استخدم الجيش السوداني قوات الدعم السريع، وبعد ذلك استخدم ما يسمى بقوات هيئة العمليات، وهي قوة خفيفة أيضا وسريعة تابعة لجهاز الأمن السوداني. فالشاهد أنه الجيش السوداني توقف في الاستثمار في القوات البرية لفترة طويلة جدا، واستعاض عنها بأنه يوكل هذه المهام إلى قوات خفيفة ورشيقة وسريعة مثل الدعم السريع ومثل هيئة العمليات. أول ما سقطت الإنقاذ تم حل هيئة العمليات بضغط كبير جدا من قوات الدعم السريع، لأنها هي كانت القوة الوحيدة القادرة على التعامل المباشر مع الدعم السريع، فأصبحت القوة البشرية الوحيدة التي لديها السلاح ولديها السرعة في الانتشار والمعلومات وغيره، وكانت قوة الدعم السريع. الآن الجيش السوداني متفوق في حرب الفضاء إلى حد ما، حتى ولو أن الدعم السريع في الأيام الأخيرة أصبح لديه مسيرات أيضا هاجم بها قاعدة الاحتياط المركزي للشرطة، ويهاجم بها الآن المدرعات، ويقال إنه هاجم بها القيادة العامة، لكن ما زال الجيش السوداني هو المسيطر على السماء، على سماء الخرطوم يعني سماء السودان. لكن على الأرض الوضع مختلف. الجيش السوداني عن طريق البرهان أعلن التعبئة العامة قبل يومين في خطاب العيد، وطالب كل قادر على حمل السلاح أن ينضم إلى معركة الكرامة في دحر قوات الدعم السريع. وهذه كانت إشارات يمكن أن تقرأ بعدة طرق يعني، لكن معظم الناس قرأوها كأنها رسالة تقول نحن وحدنا لن نستطيع أن نقضي على هذا التمرد، ونناشد الشعب السوداني والمجاهدين السابقين أن يساعدونا في هذا الأمر. هذا معنويا طبعا نفع يعني عاد بالنفع على قوات الدعم السريع. ورأينا بعد ذلك بيوم أو يومين تم سقوط واحد من المعسكرات الكبيرة جدا داخل الخرطوم، وهو معسكر الاحتياط المركزي، والذي كان يشكل غطاء لسلاح المدرعات في السودان بعد محاصرته لأكثر من 4 أيام داخل الخرطوم، ولم يستطع الجيش السوداني فك الحصار ولا حتى تقديم المساعدة للمحاصرين داخل القاعدة العسكرية. الآن الدعم السريع يحاصر سلاح المدرعات، وهو واحد من المناطق العسكرية القليلة المتبقية تحت داخل الخرطوم المتبقية للجيش السوداني. وتقريبا إذا سقطت المدرعات فهذا يعني بصورة أو بأخرى تضييق الخناق على القيادة العامة اللي ما زالت محاصرة منذ اليوم الأول للمعركة، واللي ما زال القائد العام للجيش السوداني وهيئة أركانه مختبئون داخل القيادة العامة ولا يستطيعون الخروج منها. تبقت هنالك قاعدة عسكرية وهي قاعدة عسكرية في وادي سعيد، القاعدة العسكرية للمطار الحربي، وهي محاصرة، وإذا سقطت المدرعات فبتبقى مسألة وقت أنا في تقديري، لأن الأمور في الخرطوم تسوء إلى درجة بعيدة جدا جدا، وقد يصل السوء إلى أن تسقط الخرطوم بصورة كاملة في يد ميليشيا الدعم السريع، كواحدة من التطورات حتكون فارقة جدا جدا في هذه المعركة. يعني هي طبعا لن تكون نهاية المعركة، لأنه الخرطوم لم تعد هي مركز القرار السياسي والعسكري الوحيد في السودان، لكن ستشكل يعني ضربة قوية جدا للجيش السوداني، وقد يستعيد قواه ويحاول مهاجمة الخرطوم من الأطراف. لكن الشاهد الآخر أن الدعم السريع الآن عملية الإمداد للدعم السريع لم تتوقف منذ اليوم الأول. الدعم السريع امتدادات قبلية في عدد من دول الجوار، ولغاية تاريخ اليوم نحن نسمع ونرى عمليات التعبئة تتم في هذه الدول لصالح مشروع القبائل التي يمثلها الدعم السريع بالاستيلاء على حكم السودان وجعلوا قاعدة لهم يعني. والإمداد العسكري ما توقف أيضا، لأن امتدادات الدعم السريع الدولية وتحالفاته الإقليمية ساعدت في أنه هو ما ينقطع عنه الدعم، ومنذ اليوم الأول يعني ساعدت قوات فاغنر في أنه يتقدم الدعم العسكري المباشر لقوات الدعم السريع، واعترفت بذلك الحكومة وذكرت أنه هنالك طائرات تمت مشاهدتها ورصدها وهي تنقل مساعدات عسكرية للدعم السريع، وقامت بإنزال هذه المساعدات في دولة مجاورة، ثم بعد ذلك تم نقلها إلى داخل السودان. على الجانب الآخر، الإمداد للجيش الآن لا يبدو أنه أكثر من الدعوة التي أطلقها البرهان. بعض المتحركات حاولت أن تدخل الخرطوم من جهات مختلفة، لكن الدعم السريع يعني تعامل معها وانكسرت بعض المتحركات، وبعض المتحركات دخلت الخرطوم، لكن برضو تأثيرها لغاية الآن لا يبدو ظاهر للناس. المعركة الإعلامية بصورة أو بأخرى يبدو أن الدعم السريع أبرع فيها من الحكومة، بالرغم من الحكومة أقدم في ذلك، لكن ما يصوره الدعم للناس أنه هو المسيطر على كل شيء، والقادمون من الخرطوم والداخلون إليها يشاهدون أنه ارتكازات الدعم السريع تكاد تحيط بالعاصمة الخرطوم من كل مكان، ويكاد لا أحد يدخل أو يخرج من الخرطوم إلا بموافقة القوات المتمردة. هل سيقود هذا إلى تفتت الجيش في وقت من الأوقات؟ قياسا على التجارب التاريخية في المنطقة، هذا احتمال وارد جدا واحتمال مرجح في حال استمرت المعركة لفترة طويلة دون أن يستطيع الجيش حسمها، لأن الأمر سيتحول بعد ذلك من حرب من الجيش السوداني ضد قوة متمردة إلى حرب أهلية لن ينفع معها التعامل الرسمي من جهاز الدولة، لأنه الآن ونحن نتحدث الانحيازات داخل السودان لصالح المعركة أو ضدها أصبحت تتشكل بصورة أقرب إلى تشكلات عشائرية ومناطقية وقبلية أكثر منها تشكلات وطنية لصالح الدولة ضد قوة متمردة على الدولة. وده ظهر في أنه مجموعة من كبار ضباط الجيش تم عزلهم بدعوى أنهم متعاطفون مع الدعم السريع، وظهر أيضا بأنه قوات كبير من الدعم السريع ذكر أنه معظم ضباط الجيش تم يعني تحييدهم أو تم شراؤهم لصالح قوات الدعم السريع المتمردة. ده الوضع الموجود الآن، لكن زي ما قلت أنا تاريخيا المعركة قديمة جدا، قديمة جدا، قديمة قدم السودان ذاته. يعني لو تابعنا الرسالة الإعلامية والسياسية لقوات المتمردين نجد أن معظمهم يتحدثون عن دولة السودان ما قبل 56 وهو تاريخ استقلال السودان، وكيف تشكلت الحكومة السودانية، وكيف تشكلت القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منذ ذلك التاريخ، بحيث إنها أعطت امتيازات لمجموعات مناطقية معينة ضد أو خصما من امتيازات لمجموعات أخرى. فرسالتهم السياسية تقول نحن نريد أن نعيد الميزان إلى ما قبل ذلك التاريخ، وأن يعود الناس سواسية في الاستفادة من خيرات السودان ومقدراته، دي الرسالة العامة. لكن الممارسة طبعا تقول أن هؤلاء قبائل يعني ظلمت حتى القبائل الموجودة معها في نفس المنطقة الجغرافية، مثل ما حدث في مدينة الجنينة في أقصى قرب السودان، وهي كانت تسمى دار مساليت، وهؤلاء المساليت هم مجموعة قبلية في الجنينة، لكن المتمردين قتلوا تقريبا معظم الرجال، وكانوا يقولون أنه منذ اليوم لن يكون هنالك ما يسمى دار مساليت، لكن سيستبدل الاسم اللي يسمى دار عرب، وذلك نسبة للقبائل العربية التي تمثل العصب الرئيسي لقوات الدعم السريع. وحصلت فظائع هنالك يعني، وجرائم أدنى ما يمكن أن يطلق عليها أنها جرائم ضد الجنس البشري، يعني جينوسايد، لأنهم كانوا يصفون الرجال جميعا ويقتلونهم ويتركون النساء وكبار السن والأطفال ليس، وحتى الأطفال قتلوا بعض الأطفال. فأصبحت المسألة الآن نحن نعود إلى حقب قديمة جدا جدا في تاريخ البشرية، يعني كان الإنسان يقتل الآخر لمجرد أنه قادم من منطقة مختلفة أو لمجرد أن لونه أو لغته مختلفة. ده الوضع الآن في السودان. للأسف القوى الإقليمية حول السودان لا يبدو أنها مهتمة كثير بما يحدث في السودان، حتى المبادرة الأفريقية التابعة للإيجاد تم رفضها من قبل المفاوض الحكومي، لأن رئيسها هو الرئيس روتو، وهو صديق شخصي لحميتي وشريكه في التجارة، ومعه عمر جيلي جيبوتي أيضا هو محسوب على، ومعه سيلفا كير أيضا هو محسوب على حميتي بصورة أو بأخرى، وعمر جيلي وهو الوحيد اللي يمكن أن نطلق عليه أنه شخص محايد. لذلك رفضت الحكومة المبادرة، رفضت أن تخوض فيها، وتمسكت بأن يكون المنبر الوحيد للتفاوض هو المبادرة السعودية الأمريكية. طبعا هي لم ترفض ذلك صراحة، لكن كل الإشارات التي أطلقتها قالت أن نحن سنكتفي بالمبادرة الأمريكية السعودية، وإذا كان هنالك حل يجب أن يكون في جدة في السعودية، وعلى بقية المبادرات أن تلتحق بهذه المبادرة وتدعمها، بدلا من أنه يفترع طريق جديد ومبادرة جديدة ومطلوبات جديدة ومنبر تفاوضي جديد. يعني ليس من المأمول أن تتدخل دولة لصالح السودان الآن. في وقت من الأوقات كان التعويل على تركيا لأنها كشفت جزء كبير كان من المؤامرة للجيش السوداني. القطريين على غير العادة قرروا أنه يقفوا على الحياد. المصريين تدخلوا في الأيام الأولى للحرب، ثم بعد ذلك أحجموا عن التدخل المباشر. ربما يكون هنالك بعض التعامل المخابراتي بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية. الطرف الأقصى البعيد الإمارات السعودية حتى وهي وسيط في هذه الحرب، لكن يبدو أن دعمهم معروف لأي جهة من الجهات في هذه الحرب. المنطقة الغربية تقريبا جميعا لصالح الدعم السريع ابتداء من ليبيا، تشاد برغم التقاطعات اللي موجودة ما بين القبائل المكونة للحكومة التشادية اللي فيها العنصر الزنجي والعنصر العربي، لكن زيارة الرئيس التشادي دبي إلى الأمارات قضت على كل أمل من أن تشاد تكون دولة محايدة. إفريقيا الوسطى والتي يسيطر على شمالها فاغنر بصورة كاملة ولا معروف لصالح، والطريق من نيجيريا والنيجر ومالي وكل هذه الدول التي فيها مجموعات قبلية تابعة للدعم السريع هو طريق مفتوح إلى قادما إلى الخرطوم للانضمام إلى قوات الدعم السريع. أنا أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أنه ما أكون أطلت، ونستفيد من بعض إن شاء الله في النقاش. شكرا جزيلا.
أشكرك أستاذي الكريم على هذا الشرح البانورامي الشامل والثري لما يجري في السودان حاليا. لدي أنا سؤال بناء على ما تفضلت به. كان أكثر السيناريوهات ترجيحا لدى المراقبين في بداية اندلاع الصراع بين الطرفين هو نجاح قيادة الجيش في هزيمة قيادة قوات الدعم السريع وتسوية ملف القوات عسكريا والتفرغ بعدها لإعادة النظر في الملف السياسي، إلا أن هذا السيناريو بات الآن الأكثر ضعفا بل ربما الاحتمال غير المحتمل، وصار الحديث متداولا حول انهيار الجيش أو احتمال كبير جدا لانهيار الجيش إذا استمرت الأمور على ما هي عليه وسيطرت قوات التدخل السريع على العاصمة. فما هو بتقديرك الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع؟
زي ما قلت، تاريخيا الجيش السوداني لم في كل الحروب التي خاضها لم تنتهي معركة من المعارك التي خاضها بانتصاره انتصار عسكري، بل على العكس كانت كل المعارك كانت تبدأ عسكريا وتحدث بعد ذلك انتصارات وانكسارات وكسب لجولات في المعركة، لكن في النهاية كان الناس يحسمون معركتهم بالجلوس في طاولة المفاوضات. حدث ذلك في جنوب السودان وهي أطول حرب في إفريقيا يعني، وحدث بعد ذلك في غرب السودان، وحدث ذلك في كل معركة خاضها الجيش السوداني. فلذلك كان من المستغرب أن الجيش السوداني في معركته الأخيرة قرر أن يخوضها ويحسمها عسكريا، في عدو هو أكثر قوة وتركيبا من معظم القوى التي خاضت حروب ضد الجيش السوداني. الدعم السريع بحكم تكوينه كان موجود تقريبا في معظم الجهات السيادية في الدولة، يعني قوات الدعم السريع كانت تحرس التلفزيون السوداني، وكانت تحرس القيادة العامة، وكانت موجودة في المصفاة الرئيسية في السودان، كانت موجودة في السد الرئيسي لإنتاج الكهرباء في السودان، كانت موجودة في مداخل الخرطوم في المعسكرات الرئيسية بالقرب من الكلية الحربية بالقرب من المعسكرات الرئيسية للجيش السوداني. ولذلك عندما نشبت الحرب لم يتكلف الدعم السريع أي جهد في السيطرة على هذه المناطق، لأنه هو أصلا موجود فيها، لم يقاتل حتى يسيطر عليها، لأنه كان مستعد لهذه اللحظة. كل ما فعله أنه أصبح صباح اليوم التالي ونفس القوة من الجيش التي تناول معها عشاء الأمس اعتقلهم جميعا وأعلن سيطرته على المنطقة التي هو موجود فيها. يسري ذلك على معظم الكباري والممرات الرئيسية في السودان. الجيش يبدو أنه أخطأ تقييم قوته، ويبدو أيضا أنه أخطأ تقييم قدرة الدعم السريع، وهذا شيء غريب يعني، لأنه هذا الدعم السريع نما تحت عين وبصر الجيش. عندما يقول المواطن السوداني أن هذه القوة تضاعفت أكثر من 10 مرات في 4 سنوات، فذلك كان واضح أن هذا الأمر ينتهي بسهولة، يعني عندما تنتهي الحرب لن يطالب الجيش السوداني من الدعم السريع أن تذهبوا إلى بيوتكم فيلقون السلاح ويذهبوا إلى بيوتهم. كان من المأمول والمتوقع من جيش مثل الجيش السوداني، يعني عنده خبرة ومتمرس ولديه قيادات وسمعة في المنطقة، كان من المأمول أن يكون لديه نظرة أبعد إنه ماذا سيحدث بعد أن أصبحت قوة متمردة صغيرة من عشرات الأفراد، أصبح قوامها أكثر من 120 ألف مقاتل، وتمتلك تقريبا كل الأسلحة التي يمتلكها الجيش السوداني، وهي موجودة في خاصرة الجيش السوداني في كل مكان يمكن أن ينظر إليه قائد الجيش، سيجد قوات من الدعم السريع موجودة. وحتى عندما بدأت الحرب بيان الجيش الأول من قائد الجيش قال تفاجأت بأنهم هجموا علي في منزلي في داخل بيته يعني. ولولا ألطاف الله سبحانه وتعالى واستبسال القوة، 35 فرد كانوا هم قوام الحراسة الرئاسية لقائد الجيش السوداني، والذين قتل معظمهم في المحاولة الأولى لاعتقال أو قتل البرهان، لكان البرهان الآن في أعداد القتلى أو الأسرى. بعد ذلك حتى بعد أن بدأت المعركة واستمرت إلى شهر، كان أيضا من المأمون من الجيش السوداني أن يعرف أنه هذا الأمر سيكون من الصعوبة القضاء عليه، لأنه الآن المعركة أصبحت داخل الخرطوم، ومن للجيش حسابات، لأنه هو مؤسسة قومية تتبع للدولة السودانية، لديه حسابات الربح والخسائر، لا يستطيع أن يطلق النار على كل ما يتحرك، يعني لا يستطيع أن يهد كل البيوت، لا يستطيع أن يهد كل الجسور، فتكلفة إنهاء الحرب والعدو داخل العاصمة يعني لا تحتاج إلى خبير عسكري ليقول لنا ستكون تكلفة باهظة للغاية. والدعم السريع ليس لديه ما يخسره، في الآخر هو يقاتل عن شيء مختلف عن الشيء الذي يقاتل عنه الجيش السوداني، ولذلك دخلوا بيوت الناس واغتصبوا نساءهم وقتلوا رجالهم وفعلوا كل ما يمكن أن يفعله أي مرتزق يعني، أو زعيم عصابة أو شخص يعني امتلك سلاحا وقرر أن يقتل الناس. ثم بعد ذلك اتضح تماما أنه هذا الأمر ليست غيبة شاردة يعني في سماء الخرطوم، هذه مسألة مرتبة بصورة كاملة، ولهؤلاء الناس هدف معين هم متحركون تجاهه، ولديهم خطط ولديهم عقل يفكر لهم، ولديهم خطوط إمداد عسكرية، ولديهم معلومات تصلهم، ولديهم جهاز داخل موازي داخل جهاز الدولة السودانية، اشتروا بالمال كمية كبيرة جدا من ضباط الجيش السوداني، وليس بالضرورة يكون قد اشتروهم بالمال، طبعا قد يكون تم تجديدهم لصالح المشروع السياسي للدعم السريع، لأنه مشروع زي ما قلت عنده وجاهة ويجد قبول، لأنه نفس هذا المشروع خرج في شأنه جونجر وقاتل أكثر من 60 عام، وخرج في شأنه جبريل وأخوه وخليل إبراهيم وكل القوات المتمردة في الشرق. وخطاب المظلومية هذا دائما ما يجد له أنصار داخل الشعب السوداني، لأن الحقائق التي يستند عليها هذا الخطاب هي حقائق منطقية وحقيقية وموجودة داخل البلد. فأنت كل ما تريد أن تفعله لتجند شخص لهذا المشروع إنه أن تقدم له هذه الحقائق على طبق مقبول فقط، وبعد ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر إنه هنالك تمايزات كبيرة جدا جدا في تقسيم السلطة والثروة الموجودة في السودان. للأسف احتمال انهيار الجيش السوداني هو احتمال وارد طبعا، لأنه أنا مثل ما قلت الجيش السوداني الآن يقاتل وحده في هذه المعركة، والدعم السريع استطاع إنه بصورة أو بأخرى إنه يحيد قوة كبيرة جدا تابعة للجيش. يعني الدعم السريع دخل التصنيع الحربي مثلا، معسكر يرموك هو واحد من المراكز الرئيسية للتصنيع الحربي، وقضى تقريبا على كل المخزون الموجود فيها، إما نهبه واستخدمه ضد الجيش السوداني أو تم تدميره. يعني دخل مستودعات الشجرة وهي المخزون الرئيسي للوقود في العاصمة الخرطوم، وعند انسحابه منها يعني دمرها. يعني يسيطر الآن على المصفات في منطقة تسمى الجيل شمال الخرطوم، وهي المصفاة الوحيدة الموجودة في السودان، واستلم سلاح الاحتياط المركز، واحد من المعسكرات الكبيرة، ويحاصر الآن المدرعات. لو استلم المدرعات يمكنه أن يقصف المدرعات أي مكان موجود داخل الخرطوم. والجيش السوداني المشاة يقاتلون في ظروف بالغة التعقيد، يعني هم جنود لهم أكثر من 3 شهور 4 شهور لم يصرفوا مرتباتهم، لديهم أسر، كل أبنائهم وأسرهم نزحوا من الخرطوم إلى خارج الخرطوم أو إلى خارج البلاد، متضررين بصورة كبيرة من هذا الأمر. لم يكن هنالك اهتمام حقيقي بالقوى البشرية والقوات البرية الموجودة في التابعة للجيش السوداني، ولذلك حتى في انتشارها عندما تنظر إلى حالهم تتأسف لحال الجيش السوداني. يعني ليس هنالك زي موحد يرتدون أحذية، يعني العتاد الحربي الذي يمتلكه جندي الدعم السريع هو عتاد محترم أكثر مما العتاد الذي يقاتل به الجندي السوداني. ففي لحظة من اللحظات إذا لم تحصل معجزة سيكتفي الجيش السوداني بأن يقاتل في السماء فقط، يعني وسيسحب القوات البرية، لأن لن تكون كافية، يعني سيقودها في الآخر إلى محارق، يعني أو ربما يكتفي بأن تكون هنالك خطة بديلة بتجميع كل هذه القوات في منطقة موحدة، ثم بعد ذلك الهجوم من ناحية واحدة من الخرطوم مثل ما يفعل الآن. يعني هو الآن يحاول أن يمشط مدينة دون الدخول في حرب شاملة داخل الخرطوم. الآن يقول الجيش أنه يتم تمشيط وتنظيف مدينة أم درمان، وبعد ذلك ينتقل إلى مدينة أخرى، لأنه ليس لديه القوة الكافية ليهاجم كل المناطق في وقت واحد، فيكتفي بأن يهاجم هذه المنطقة، إذا حقق فيها الانتصار يرتكز وينتقل إلى منطقة أخرى، ريثما ربما يأتي الفرج من قوات أخرى قادمة من الولايات لإنقاذ ما تبقى من القوى البشرية في الخرطوم. وبالمقابل الدعم السريع يعني كل يوم ينشر انتصاراته في منطقة ما، يعني لا يبدو أن الدعم السريع يتقهقر أو يرجع إلى الوراء، هذا ليس ما يبدو على الأقل على أجهزة الإعلام. على الأرض القادمة من الخرطوم يقولون نحن لا نرى إلا الدعم السريع، لا نرى الجيش السوداني. في خروجنا من يسألون عن هوياتنا هم الدعم السريع، من يسمحون لنا بالدخول أو الخروج هم ارتكازات الدعم السريع وليس الجيش السوداني. فالمعادلة معقدة جدا، والمعطيات الرئيسية فيها ليست لمصلحة الجيش السوداني للأسف. مسألة الاستنفار هذه قد على المدى القريب تحدث تغيير بشكل ما، لكن على المدى البعيد أيضا سنعود إلى نفس النقطة التي نقاتل فيها الآن، إنه نحن قليلون مقارنة بما لدى الدعم السريع، قليلون في الكيفية وقليلون في الكمية. وهذا هو الخطر طبعا، وبانكسار الجيش السوداني ستنكسر الدولة السودانية، لأنه الآن الحكومة هي الجيش والقوات التي تقاتل هي الجيش يعني، والسودان كله هو الآن الجيش. فلو انكسر لا قدر الله فهذا يعني بداية سلسلة من انهيارات متتابعة يمكن إيقافها طبعا. أنا ما زلت أقول إنه يمكن إيقافها بحل سياسي وليس بحل عسكري. السيناريو الآخر طبعا أن يتحول الجيش أيضا إلى نفس الطريقة التي يقاتل بها الدعم السريع، يتحول الجيش إلى ميليشيات تقاتل في مجموعات صغيرة، قوات خاصة وقوات متمرسة على حروبات خاطفة، تضرب وتنسحب إلى أماكن آمنة وتقاتل وتنسحب إلى أماكن، وبذلك تستمر هذه المعركة قد تستمر إلى سنين، مثل ما يحدث في سوريا، مثل ما يحدث في ليبيا، مثل ما يحدث في اليمن، مثل ما حدث في تشاد القريبة يعني، حتى اتفاق السلام في قطر يعني، مثل ما حدث في أفريقيا الوسطى لفترة طويلة، مثل ما يحدث في الكونغو لفترة طويلة جدا جدا. فكل السيناريوهات مفتوحة، ما يصدق ذلك أو يكذبه قدرة الجيش السوداني وقدرة الجهاز السياسي السوداني على احتواء هذه المسألة سياسيا في الخارج وليس في الداخل، لأن الحل الآن لا يبدو أنه في الداخل. المطلوب من الداخل الآن أن القوى المدنية كلها أن تصطف ناحية قرار سياسي موحد وتدفع بقوة جهاز هذا القرار السياسي، لكن حتى هذا أصبح غير ممكن لأن القوى السياسية الآن مختلفة تجاه هذه المسألة، وانحيازاتها انحيازات مؤلمة ومخجلة للغاية، لأن انحيازات كلها تصوب نحو السنة القادمة أو السنة التي بعدها التي بعدها، لكن لا أحد يصوب نحو السودان بعد 10 سنوات من الآن. انحيازات كلها تقول إما أنا أو الآخرون يعني ليسوا شركاء معي، أريد أنا هذه الدورة لأحكم السودان يعني. انحيازات كلها تجرم الجيش السوداني بالادعاء بأن هذا الجيش السوداني هو امتداد للدولة السابقة، وبأن المسيطرين عليه هم ضباط في وأعضاء في الحركة الإسلامية السودانية. ومثل هذه الأمور المخجلة يعني، والتي يؤسف المرء أنها تخرج من سياسيين يدعون أنهم يمثلون الشعب السوداني في معركة اتفق الجميع على أن الطرف الآخر فيها طرف يمثل مجموعات حتى غير سودانية ظهرت برسمها وبشكلها وبعتادها وبمناطقها التي جاءت منها، ولا يختلف على ذلك أحد. حتى هم ما قالوا أننا كلنا سودانيين، حتى هم الدعم السريع قالوا نعم بيننا سودانيين وبيننا أفراد غير سودانيين، لكن للأسف القوى المدنية السياسية ما سمعت هذا الحديث وما زالت تكرر على الناس أن هذه المعركة هي معركة متكافئة بين طرفي نزاع أو بين طرفي صراع. وعندما يسأل عن الجيش السوداني يقول أن هذا الجيش ممتلئ بعناصر الحركة الإسلامية، ده خطاب سائر الآن في الوسائط وفي اللغة التي تخاطب بها بعض الأحزاب السودانية، ولذلك فالحل نعم.
طيب أستاذنا، كونك طرحت موضوع الحركة الإسلامية، عمليا موقف الحركة الإسلامية من الصراع ما هو، وهل هي منخرطة فيه بشكل أو بآخر؟
الحركة الإسلامية كتنظيم موحد هو لم يعد له وجود منذ فترة طويلة في السودان، لكن تناسلت عن الحركة الإسلامية الأم تنظيمات مختلفة كلها عندها جذر إسلامي، لكن تقدم البرنامج الإسلامي بصور مختلفة يعني. في المؤتمر الوطني اللي كان هو يحكم، وفي المؤتمر الشعبي اللي كان يعارض، أكبر قوة معارضة كانت المؤتمر الشعبي، وما بينهما في حركات كثيرة جدا، الإصلاح الآن وغيره وغيره وغيره. هذه كلها الآن بصورة أو بأخرى معظمهم أصدروا بيانات مؤيدة للجيش السوداني باعتبار أن هذه المعركة ليست معركة الجيش السوداني، هذه معركة السودانيين جميعا ضد عدو خارجي لديه دعومات خارجية، ولو انتصر هذا البرنامج الخارجي الذي يمثله الدعم السريع فسيتم القضاء على السودان كله بشكل الحالي وليس على الحركة الإسلامية وحدها. ولذلك الآن بعد خطاب البرهان بدعوته الناس للتطوع لمساعدة الجيش، هنالك مجموعات من الإسلاميين دخلت متطوعة إلى الجيش السوداني مثلهم مثل غيرهم من أبناء الشعب السوداني، لكن الإسلاميين لديهم ميزة أنهم مقاتلون، يعني لأنهم قاتلوا مع في صفوف الجيش السوداني لفترة تجاوزت 20 عام، فلذلك هم الأكثر تأهيلا لمسألة الدخول مباشرة في قضية الحرب، يعني في خلال 2 أو 3 يمكن أن يتم تهيئتهم ودفعهم إلى المعركة. لكن آخرين مثلا لديهم الرغبة، ينتمون إلى أحزاب سودانية أخرى، لديهم الرغبة أيضا في مساعدة الجيش السوداني، لكن ليست لديهم الميزة أنهم قاتلوا قبل هذا اليوم، ما يعرفون ما هي نوع الأسلحة وكيف يتم إطلاقها وكيف يتعاملون مع السلاح إذا توقف وكيفية التعامل مع الانتشار والتكتيك العسكري. فبعضهم تطوع في الجهاز الإعلامي مثلا، بعضهم تطوع في الجهاز الطبي، لكن ليست الحركة الإسلامية وحدها التي تساند الجيش السوداني الآن. هنالك صورة نمطية يحب بعض الناس أن يتم تثبيتها عند العامة، أن هذا الجيش يقاتل وفي داخله كل عضوية الحركة الإسلامية تقاتل، هذا غير صحيح. أنا شخصيا كنت أمثل تيار والمؤتمر الشعبي عارض الإنقاذ منذ العام 99 يعني، والإنقاذ اعتبرتنا العدو الأساسي لها طوال فترة وجودها، قتلت منا الكثير وشردت قادتنا وعضويتنا وزجت بنا جميعا في السجون، لكن الآن نحن لا نرى هذه المعركة باعتبارها معركة الجيش السوداني أو جيش المؤتمر الوطني أو هذه التصنيفات القاصرة يعني. بالعكس، نحن الآن نقول للناس أن هذه معركة الشعب السوداني جميعا، إنه هذه المعركة لا بد أن ينتصر فيها الجيش السوداني. إذا حصل أن هذا، لأنه تكلفة إصلاح الجيش السوداني بعد أن يكسب الحرب هي تكلفة ضئيلة جدا مقارنة بتكلفة السماح بانكسار الجيش السوداني. نحن نتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية فقط باتفاقات تأخذ زمن، سنة، سنتين، 3 4 سنوات، مقابل إصلاح البلاد كلها أو ضياع البلاد كلها في الأول ضد مجموعات من المرتزقة ومجموعات قبلية،
تمام.
وبعد ذلك استعادة الدولة مرة أخرى والعمليات التي تتلي ذلك يعني.
تمام، طيب أفتح المجال للإخوة إذا حبوا أن يعلقوا أو يطرحوا أسئلة. دكتور إيهاب، لديك شيء؟
نعم. يعني فكرة إصلاح الجيش السوداني ما أظنش إنها فكرة متصورة. الجيش السوداني يعني عصابة متسلطة على الحكم سنة 56، فهي مش مهتمة بالإصلاح، هي مهتمة باستمرار سيطرتها على الدولة بس، وما عندهاش منع إنها توعدك بالإصلاح والبتاع ومش عارف إيه، وهترجع تسيطر على دولة تانية. فدي فكرة ما أظنش إنها يعني لها واقع يعني. الناحية التانية، أنا ما فيش شك إنه يعني عصابة الدعم السريع هي قطاع طرق يعني. بس من الناحية التانية على الجانب الآخر، الجيش السوداني عصابة برضو يعني، هي عصابة أكثر نظامية وتملك الدولة الوطنية في السودان، وبتقتلش الناس في الشارع بدون مناسبة، هي بتسرعهم بس يعني. فيعني من المهم أن الواحد يفرق أو يعني يرى الأمور كما هي يعني. فكرة أنه الدولة الوطنية هي الحل، هو حقيقة اللي بيشهد السودان هو نفس اللي شهدته سوريا واليمن وليبيا ووسط أفريقيا، اللي هو انهيار الدولة الوطنية، يعني المؤسسات اللي بناها الاستعمار بتنهار بس، وإعادة بنائها مش وارد، لأنه مثلا الراعي للدولة الوطنية في السودان كان أمريكا، وهي حاليا بتستنى تشوف مين فيهم اللي يعني هيفلح يعني، عشان كده تدعمش واحد من الطرفين بشكل جاد يعني. اللافت الانتباه والمثير للاهتمام فعلا انه يعني الانهيار الدولة الوطنية اللي عمال بيحصل في السودان هذا جاي لانه الامارات والمستعمرات الفرنسية في وسط افريقيا قررت السطو عليها، وهذه مسألة لافتة ومثيرة تحتاج تأمل يعني، لانه يعني انا مش متأكد معناها ايه بالضبط، بس هي يعني محتاجة تأمل وتفكير يعني. ايه الحل؟ انا ما عنديش تصور للحل يعني، وما بدعيش نعد تصور للحل، انا بس عاوز اوصل الامور كما هي. انت بتتعامل مع عصابتين، واحده فيهم ابشع من الاخرى، لكن يعني عصابه الجيش السوداني لها ماضي اسود يعني من سنه 56 وهي بتسرق وبتقتل، ما تعملش حاجه ثانيه غير كده يعني، وبتسيطر على البلاد وتفسدها، وشويه يجيبوا الحزب الشيوعي وشويه يحكم من وراء المشايخ وهذا بس، ومش انترستد غير في السيطره والسرقه، والاستخبار والتعامل مع المخابرات الأمريكية. يعني البشير كان مربي لحية واشتغل مع المخابرات الأمريكية ويحسب تحسب جرائمه على الإسلام. فيعني خلينا واضحين إيه موجود. جزاكم الله خير.
تمام. طيب أنا اللي طرحه الدكتور إيهاب ممكن يخرج منه سؤال: لماذا لا توجد أي مبادرة إقليمية أو دولية جادة لإيجاد تسوية بين الفريقين المتصارعين؟ دكتور المقداد.
شكرا على السؤال. أول حاجة تعليقا على كلام الأخ إيهاب، الجيش السوداني هو مثل الجيوش الأخرى في المنطقة، أو هو جيش طبعا بمواصفات العالم الثالث وما جيش من العالم الأول، ولذلك يسري عليه ما يسري على هذه الجيوش. في السودان نحن كل الحوادث التي حكم فيها الجيش السوداني وكل الانقلابات الرئيسية في السودان ما قام بها الجيش السوداني وحده، بل بالعكس هي كلها كانت انقلابات لأحزاب استخدم فيها الجيش السوداني. أنا متفق معك طبعا في أن الجيش السوداني واحدة من المؤسسات التي تركها الاستعمار، وأنه بصورة أو بأخرى هي مؤسسة يجب أن يتم إصلاحها. يعني صحيح الجيش نفسه لا يظن أن هنالك ما يستدعي الإصلاح، ويظن أنه هكذا يمضي بصورة جيدة. ماذا تريدون أن تصلحوا في الجيش يعني وفي المؤسسة الأمنية؟ لكن كل القوى السياسية ترى في الجيش واحد من المتاريس الكبيرة جدا جدا لاستئناف أي عملية سياسية في السودان، ولهم لديهم حق في ذلك، يعني لأنه التاريخ الأسود للعسكر في سدة الحكم واضح أنه ليس في مصلحة الرواية التي يتم تسويقها من قبل المؤيدين للجيش السوداني. بخصوص الدول الإقليمية، لأن باختصار لأنها جميعا لا تملك إرادة مستقلة، ويمكن أن يعني ابتداء من مصر وجيران السودان ونهاية بمصر ذاتها، يعني مصر، ليبيا، تشاد، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، يوغندا، كينيا، إريتريا، السعودية، كل هذه الدول هي مجرد روافع إقليمية لقوى كبرى، قوى عالمية كبرى يعني شرقا أو غربا. ولذلك حتى المبادرات التي تخرج منهم، المفاوض السوداني يقول أنا بدلا من أتكلم مع الوكيل يتكلم مع المالك مباشر، يعني بدلا من أتكلم مع السعودية فمن الأفضل أن أتكلم مع الأمريكان بصورة مباشرة، بدلا من أتكلم مع ليبيا من الأفضل أتكلم مع روسيا، أتكلم مع مصر، أتكلم مع الأمريكان مباشرة أو مع غيرهم. يعني لذلك المبادرات المحلية هي عندما تخرج الناس عموما ينظروا إلى من وراء هذه المبادرة، من هو الشخص الخفي أو الدولة الخفية التي يعني أطلقت هذه المبادرة، ولا تريد لإسمها أن يكون في المحاضر الرسمية. لكن في الغرف المغلقة طبعا أنت تتحدث، تعرف تتحدث مع من يعني. يعني مثلا المبادرة الأمريكية السعودية يعني في والتي الآن تمثل المبادرة الرئيسية، يعني أي شخص عاقل يعرف من نخاطب، يعني السعودية أم أمريكا في هذه المبادرة. يعني واضح الأمر، يعني ما كثير عنا. وكذلك بقية المبادرات الأخرى يعني. وأيضا نحن تاريخيا برضو هنالك دولة واحدة هي قطر، كانت ساهمت في مبادرة ضخمة جدا في مسألة غرب السودان، وبعد ذلك توقفت بعد أن ضخت يعني ملايين الدولارات أيضا للاعتبارات العالم ثالثية التي ذكرتها من قبل، الفساد الإداري والفساد الحكومي وغيره وغيره والفساد السياسي. ولذلك أنا شخصيا دائما ما أقول إنه يعني بدلا من التحدث إلى الوكيل، نعم ممكن أن نتحدث معهم لأنهم قالوا نريد الإصلاح، يعني تتحدث معهم لأنه هم أيضا إقليمك وجوارك، لا تستطيع أنه أن تتجاهلهم وتجاوزهم، لكن من الأفضل أن يكون الحديث مع صاحب الأمر مباشرة وصاحب التأثير بصورة مباشرة، ذلك أجدى وأنفع وأحفظ لوقت الناس ولمصلحة البلد.
طيب هو سؤال آخر في نفس السياق: يبدو أن الطرفين مصران على تأكيد علاقاتهما الوثيقة مع كيان الاحتلال المسمى بين مزدوجين إسرائيل، لماذا؟
البرهان هو جاء لاحقا طبعا للدعم السريع في هذه العلاقة، لأنه عندما استتب الأمر البرهان كقائد قائد أول للحكومة الانتقالية المجلس العسكري الانتقالي، في أقل من أسبوع استدعى الإسرائيليين ووقع معهم اتفاقات معينة تم بها على الأقل يعني بداية التطبيع للعلاقات ما بين السودان، وكان يريد أن يسحب البساط طبعا من قوات الدعم السريع. علاقة إسرائيل مع الدعم السريع علاقة معروفة فيما قبل المرحلة الحالية، وعلاقة مفهومة، يعني هذه قوة مرتزقة إذا دفعت لها تفعل ما تريد أن تفعله يعني. ولإسرائيل نشاطات كثيرة في المنطقة، ستكون سعيدة جدا بأن سلاحا مثل سلاح الدعم السريع يكون في صفها. العقل السياسي السوداني قرر أن يسحب البساط من الدعم السريع ويقول لإسرائيل هؤلاء جزء بسيط منا لا يمثلون شيء، نحن الأصل، تعالوا فاوضونا، نحن اجلسوا معنا نعطيكم ما تريدون. يعني زمان كان يعطيكم البشير ذلك من خلف الطاولة، نحن نعطيكم على شاشات التلفزيون، فتعالوا وأنسوا أمر الدعم السريع، دعوهم الآن، نحن أنفع لكم وأكثر قدرة على تنفيذ ما تريدون يعني. وهذه برضو أيضا طبعا كانت يعني دول في المنطقة كانت تدفع بهذا الاتجاه بقوة، إن السودان لن يظل وحده جزيرة معزولة في هذا المحيط الثوري الهادر تجاهها، أو المحيط التطبيع الهادر والذي يقبل بإسرائيل. لماذا السودان وحده يعني هذه الدولة الفقيرة الذي يميزها منا نحن يعني. أنا أقول إنه اتجاه إسرائيل، اتجاه البرهان لإسرائيل مفهوم، اتجاه الدولة مفهوم، لأنه كان يمر بظروف اقتصادية وسياسية معقدة خالص للغاية يعني. هو حتى يدير السودان ولا يعني ينقلب الأمر عليه، كان لازم يقدم بعض التنازلات حتى يتم دعمه بالمال والقمح والغذاء والدواء. والدعم السريع ارتباطاته مع إسرائيل كانت ارتباطات أي مقاول عادي لخدمة يعني، لأنه في ذلك الوقت ما كان الدعم السريع ذلك الجهة التي تمتلك مشروعا سياسيا كبيرا، كان مجرد تاجر يعني يجمع المال يعني ويجمع حوله الرجال، مثل فاغنر يعني. فاغنر كان قوة مرتزقة تابعة لمصالح الحكومة الروسية، ما كان لديها مشروع سياسي لوحدها يعني. لغاية الأسبوع الماضي عندما تمرد الرجل على 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 الدولة الروسية، لكن فجأة أصبح حميتي يريد أن يحكم السودان. الذين حوله صوروا له أنك أيضا تستطيع أن تفعل ذلك، لماذا البرهان وحده؟ ما الذي ينقصك يعني؟ لديك المال، لديك السلاح، لديك العلاقات الخارجية. ولا بد أنه أيضا طبعا قد يعني أرسل البروفايل بتاعه والسي في بتاعه إلى أصحاب الشأن، أصحاب الأمر في إسرائيل، إنه أنا لو يعني جاء بي الأمر حاكم للسودان فسأفعل 1 و2 و3 و4 و5 ما تشتهون وما تريدون يعني. لذلك إسرائيل تلعب مع الطرفين وتنتظر من يفوز توطد علاقاتها معه، لأن السودان بالنسبة لها دورة مهمة جدا جدا، تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة جدا، ولديها خططها في السودان مثل أي دولة حولنا طبعا. هذا أمر مشروع لإسرائيل، مثل ما لدينا نحن كسودانيين كدولة سودانية أهداف مشروعة في مناطق أخرى. فيعني هذا ظني، إنه إسرائيل تدعم كل طرف وتنتظر الفائز من الطرفين وثم توثق علاقاتها معه بصورة حسب ما تقتضي مصلحة إسرائيل في اللحظة المعينة. إذا قضت مصلحتها بأن تتجه شرقا فبالتأكيد ستتجه شرقا يعني.
تمام، في هناك مداخلات أو أسئلة؟ طيب دعني أطرح عليك هذا السؤال. الآن في حال سيطرت قوى الدعم السريع على الخرطوم، قوات الدعم السريع حسمت موضوع الخرطوم على فرض أن هذا حصل، هل هناك إمكانية للحفاظ على وحدة السودان أم أن تفتيته تحصيل حاصل؟
في حال سيطرة الدعم السريع على الخرطوم، في تقديري هناك حدثان سينشأ مباشرة. الحدث الأول إنه يعلن الدعم السريع حكومته من الخرطوم ويعلن سيطرته على السودان. الحدث الأول. الحدث الثاني، ستنشأ في نفس اليوم مقاومة شعبية وعسكرية لحكومة المركز من الخرطوم من الأطراف، لأنه لما قلت من الأول الخرطوم نعم هي العاصمة وفيها معظم خيوط الرئيسية لإدارة البلاد، لكن هي ما عادت كل شيء في الخرطوم، يعني ما لم تعد هي الأول والآخر فيما يختص بالشأن السوداني. قد يكون السيطرة على الخرطوم وإعلان حكومة مثل الخرطوم وبال على الدعم السريع، لأنه في هذه الحال سيواجه بأمور هو الآن غير مطالب بها. عندما يعلن حكومة أنت مطالب بإدارة الدولة، لكن عندما تكون مقاتل فأنت ما مطلوب منك شيء كثير غير أنه أنت تفشل إدارة الدولة التي يقوم بها الطرف الآخر. عبء إدارة الدولة سيحد بصورة كبيرة جدا من إمكانات الدعم السريع حتى ولو توفر له الدعم الخارجي. الشيء الآخر، المقاومة الشعبية واتحاد الناس، اتحاد السودانيين نحو ما تبقى من رموز الجيش السوداني ستكون أكبر وأكثر فائدة في ضد مشروع الدعم السريع. أنا لو الدعم السريع لو كنت في مكانه ما أسيطر على الخرطوم، بالعكس أنا أحاصر الخرطوم وأضغط في المفاوضات بحيث أنه أنا أحصل على ما أريد بالمفاوضات وليس بقوة السلاح. إذا الانتصار عسكريا في هذه المعركة غير ممكن، لا لطرف الدعم السريع ولا لطرف الجيش السوداني، هذه بالتأكيد لا يمكن لأحدهما أن ينتصر على الآخر عسكريا، هذه غير ممكن، غير ممكن خالص، يعني بالذات في بلد واسع ومترامي الأطراف مثل السودان، وبلد يعني فيه تباينات عرقية وثقافية وسياسية مختلفة للغاية ومصالح متشابكة من دول متعددة. فربما لو قدر للدعم السريع أنه يسيطر سيطرة كاملة على الخرطوم ويعلن حكومة سياسية، ربما ستجد أعداد كثيرة من السودانيين تعود إلى السودان لتقاتل في ضد هذا الاستعمار وضد هؤلاء الجنجويجة الذين غزوا الخرطوم وقضوا على أخطرها ويابسها. والمقاومة من خارج الولايات الآن ستكون مقاومة أعنف، لكن نعم السودان سيتمزق، يعني سيعاني معاناة كبيرة لأنه في حالة ضعف الدولة المركزية تصل الأمراض، يعني ستجد شخص في شرق السودان يعلن دولة من طرف واحد، شخص في غرب السودان يقول أنا منذ الآن رئيس لهذه المنطقة لأنه كذا وكذا وكذا، يعني لكن هذه ستكون مرحلة طبعا، ثم بعد ذلك ربما تقود هذه الحرب إلى وحدة بصورة أفضل بالمناسبة، لأنه إذا لم يستفد السودانيين من هذه الحرب لا يوجد أمل آخر أن يستفيدوا من شيء أكثر عنفا من هذه الحرب، يعني وأن يتفقوا جميعا على برنامج سياسي موحد يجنبهم حرب أخرى في المستقبل. إذا لم يتفقوا في هذه المنطقة فهذا معناه فناء السودان بالصورة التي نعرفها الآن.
تمام. باشمهندس طارق تفضل.
السلام عليكم، جزاك الله خيرا أخي المقداد، يعني تلخيصك ويعني صورة كاملة ممتازة. أنا بس حابب أضيف بعض النقاط عشان يعني الناس، طبعا الشعب السوداني لم هو موجود، نحن ذكر الأخ مقداد إنه الطريقة اللي بتعمل بها الدعم السريع أو جماعة حماية التيم على الخرطوم يعني انتهك كل الحرمات، يعني سرق البيوت واغتصابات، نهب عجيب جدا يعني. وبعدين ذكر برضو إنه في مجازر كبيرة جدا في غرب السودان في مناطقه، يعني وحتى من المهازل إنه حاول إنه يعمل أو يدير، يعني دي تأييدا لنقطتك في الجنين، حاول إنه يكون زي حاكم أو والي أو يحاول يدير، وطبعا هو الجنين قتل كل الناس، فكيف تدير يعني بلد أو مدينة أنت عملت مجزرة كاملة فيها؟ فعشان كده يعني عشان نحاول نفهم الصورة، الجيش السوداني بي يعني سوء بمشاكله. الآن المقارنة بتكون بين الناس بين الخوف والرعب والكراهية الشديدة جدا عن عن أهل الخرطوم، وجزء كبير من أهل السودان ضد الدعم السريع، لأنه تعامل مع الناس بتعامل شرس جدا يعني، وحتى الغرب تعامل معاه بتعامل شرس جدا، انتهاك شديد جدا. طبعا ده ما ينفي طبعا انه حاليا الوصف الاخ المقداد وصف كامل، يعني هو الدعم ماسك يمكن 90 95% من الخرطوم، وكل اللي بيتحكم عليه الجيش هو فقط السكنات العسكرية كم قاعدة، وأغلبية هذه القواعد يعني محاطة بالدعم السريع، فالوضع الجيش سيء جدا. ونفس الحكاية دارفور، لدرجة كبيرة أيضا جماعة حميدتي الـ5 ولايات متحكمين في 3 أو 4 ولايات وعنده قوة، فلذلك بتجد إنه في الخرطوم والغرب الدعم السريع عنده الباسط لدرجة كبيرة سيطرته، ولكن باقي السودان الشمال والوسط والشرق، الشمال والشرق عامة ما في وجود. فلذلك يعني إنه السودان يصبح جزر مختلفة، جزء ماسكه الدعم السريع وجزء ماسكه الجيش أو حكومة خارجية، ده وارد جدا يعني. فيصبح السودان مقسم، ودي أفتكر دي هي خطة، هي خطة قطعا، خطة لا مدة شغالة، تقسيم السودان. يعني إحنا متكلمنا على تقسيم الجنوب، ده أمر يعني سارت في أمريكا بدعم التمرد في الجنوب، وثاروا في جماعة البشير يعني عشان يحافظوا على حكم موافق على التقسيم. ودي نقطة تانية مهمة جدا، يعني في حاجة مهمة جدا، انه في يعني احنا لو خلصنا ده هو الواقع اللي هو الدعم السريع ممكن ياخذ الخرطوم وياخذ الغرب يعني، والبقية يكون في يد الجيش السوداني، ده هو فالسودان معرضة للتقسيم. الآن النقطة الثانية اللي هي لوحظت في خلال الـ4 سنين ومذنب فيها البرهان بدرجة كبيرة جدا، حكاية انه واضح انه السودان ماشي على تقسيم فظيع جدا، بحيث انه يكون في عدة دول. يعني اوضح حاجة الغرب والشرق، يعني ديل دول لحالهم، واضح يعني كان واضح انه هتكون دي دول لحالها، لانه الحكومات المتتالية او الجات في اخر 4 سنين اللي هي كانت حكومة قحط والبرهان أهملوا، كان بتكون في صراعات كبيرة جدا أهملوها تماما، لدرجة إنه أصبحت المناطق دي يعني تقريبا مستقلة وعندها كراهية جدا، لأنه فيها حروبات والجيش ما بتدخل، والحكومة حكومة حمدوك ما بتتدخل، بتخلص صراعات. فأصبح كأنه أنت عاوز تترك المجال للدول دي إنها تكون دول مستقلة. وطبعا هذا الامر حكايه انه في تدخلات، دي مش يعني البرهان ترك افلت الامور، يعني خلى الامور تحصل كده. وبعدين اللي بيحصل الفلتان الحاصل اللي هو موضوع تدخل، يعني ذكره المقداد وانا بس حابب اركز عليه، لانه تدخل الدول في السودان اصبح تدخل شديد جدا يعني. يعني امريكا عندها تدخل في الجيش واضح جدا، طيب وعبر مصر، وبعدين عندك دول زي أوروبا، الإنجليز، الاتحاد الأوروبي عنده تدخل كبير جدا. يعني أوضح مثال كان يعني باستمرار السفير البريطاني بيتدخل في شؤون، وحتى كان في خطاب، كان في فضيحة كبيرة جدا إنه الخطاب اللي بيطالب الأمم المتحدة تتدخل بالفصل السادس كتبه السفير البريطاني والسفير الألماني. ففي دول يعني في تدخل غربي شديد جدا للسودان، الأحزاب كلها بتمشي للسفارات ما عندها مشكلة، الجيش نفسه بيحاول يرضي أمريكا وبيرضي اليهود بناحية تانية، ففي إرضاء كبير جدا. الآن ده كله بيصب لحاجة معينة، يعني لما حصل التدخل الفصل السادس حمدوك طالب بتدخل السودان وتدخل فولكر، كويس البرهان وافق على الموضوع، يعني ما حاول يعترض او يجيف او كده يعني. ففي زي مشاركه في انه موافقه على انه السودان يدخل تحت الفصل السادس وداخل فيها البرهان. طيب، وانه تقسيم السودان، الاهمال للبرهان في البلد، وحتى الحرب دي بتلوح شكوك كثيره جدا. يعني مخداد رسم صوره صحيحه انه الجيش عارف قوه مدى قوه الدعم السريع، وعارف انه الان اتطور تطور كبير، الجيش عارف انه سلمهم كل المراكز الحساسه، القياده، الكباري، كل المناطق الحساسه سلمهم. فانت الان من اليوم الاول عارف انه دي حرب خاسره، كويس؟ فالان يعني يا يمسح الخرطوم يا انك تدخل تستمر في الحرب دي. فمن اليوم الاول كان ممكن انه هو يوقف الموضوع، لانه هو ده هيخسر. فكان من اليوم الاول، لانه مش يعني انت الان هتدمر الجيش، هتدمر الخرطوم. فانت الان لما يكون عندك معركه خاسره ما بتأمل الناس، ولا بتقول لهم انه هنخلص في ايام ولا كده، ولا بتمشي في حرب. في الحاله دي ما عندك، انت بتحاول انك تخفف الخسائر. فبعدين في اشياء غريبه جدا في الحرب نفسها حصلت، يعني زي معسكر الاحتياط المركزي، كل الناس بيسألوا وين كان الطيران. في الحرب نفسها في امور غريبه جدا، كانه البرهان داخل في موضوع انه حتى انه ما عنده مانع انه السودان والجيش يتدمر، يعني كويس للاسف الشديد يعني. فدي وبعدين تاريخه مع اهمال الشرق والغرب، اتباعه للغرب وكذا، كله بيوري انه في مخطط، هو ماشي في المخطط، يعني ماشي في مخطط زي البشير زمان ماشي في المخطط انه فصل الجنوب، سواء انه عشان يستمر في الحكم ولا ما، لكن في النهايه مشى في المخطط. انت بتمشي في مخطط خطر جدا لتقسيم البلد وتقسيم، فده موضوع خطير يعني. ففي يعني هي الحاصل في السودان للاسف الشديد نتيجه تقسيم السودان للغرب للشرق بطريقه ما او اخرى، يعني للاسف الشديد. وخاصة لما الخرطوم، يعني لما الخرطوم تختفي، فبيصبح كل المناطق الثانية كأنها سيلف أوتونومي، كل واحدة شغالة لحالة يعني، فخلاص بقى التقسيم طبيعي ومطبق يعني. ولو كان فعلا البرهان همه هذه الخرطوم أو همه اللي بيحصل، كان وقف الحرب من البداية أحسن له، وكان يصل لأي اتفاق مع الدعم السريع بدل ما تدمر الخرطوم ويدمر الجيش يعني. فدي النقطة، النقطة فيها يعني الله يبارك فيها.
تمام، يعني بناء على اللي قاله الأخ طارق، ممكن أن يفهم أن هذا الصراع الجاري هو بين عصابتين، عصابة رسمية منظمة وعصابة ميليشياوية منفلتة، وأن الذي يجري ليس حربا للسودان ولأهل السودان، فكل من الطرفين مرتبط بأجندة إقليمية ودولية، وربما معركة أهل السودان الحقيقية تبدأ بعد أن يحسم أحد الطرفين هذا الصراع. وربما يذكرني هذا بما جرى مثلا من صراع في الصومال، عندما حصل استنزاف وانهيار للجيش، و أيضا المعارضة ضعفت وظهرت حركة الشباب. بعد ذلك طبعا حصل تدخل دولي وتم القضاء على حركة الشباب. كذلك الأمر حصل في أفغانستان عندما حصل في صراع بين الفصائل المتقاتلة إثر سقوط النظام المرتبط بالاتحاد السوفيتي، فنشأت حركة طالبان وظهرت و رسمت خطا جديدا في مصير أفغانستان. فهل هذا الشيء متوقع في بلد مثل السودان، أم أن التركيبة العرقية وتغذية الصراع بأبعاد إقليمية وجهوية وعنصرية وإلى آخره يجعل مثل هذا الأمر مستحيل؟ تفضل دكتور مقداد.
طيب، أولا توصيف الصراع بأنه هو بين ميليشيا مسلحة يعني رسمية ومسلحة وميليشيا أخرى مرتزقة، هو في تقديري لا يعطي الحقيقة كاملة. صحيح الجيش السوداني لديه ارتباطات مصالح مع دول، لكن هي كانت ارتباطات الدولة السودانية، ما كانت ارتباطات الجيش السوداني لوحده، لأن الجيش كان يحكم في ذلك الوقت، الجيش كان يمثل الدولة، فهذه الارتباطات كانت ارتباطات الدولة مع دول أخرى يعني. وصحيح أن هنالك تغلغل، وهذا شيء طبيعي طبعا يعني، يعني حتى السي اي اي تخترق مثلا الجيش الإيراني، وتخترق الجيش الروسي، والعكس صحيح. صحيح هنالك بعض الأفراد يمثلون مصالح مستقلة ما عندها علاقة بمصلحة الدولة السودانية، وده شيء دائما حيكون موجود في أي جيش في العالم، ولذلك توجد أجهزة مخابرات وأجهزة استخبارات لتقلل من هذا الأمر، ليس لتمنعه بصورة كاملة، لأن هذا لم يحدث في التاريخ أن كان هنالك جيش نقي بصورة كاملة، لكن متى ما كان جهاز الاستخبارات قوي يقلل من تأثير هذه الحوادث. فالمعركة الآن بين قوات الدعم السريع اللي توصيفها ما اختلف عليه الناس، هذه قوة متمردة على الجيش رهنت سلاحها لمن يرغب، لمن يدفع أكثر، والآن ترهن سلاحها لصالح مشروع عنصري وجهوي ما عنده علاقة بمصلحة السودان الكاملة. وفي الطرف الآخر الجيش السوداني، باعتراضاتنا وملاحظاتنا الكثيرة على الجيش السوداني، لكن في الآخر يظل هو الجيش والمؤسسة الرسمية للدولة، فيه الصحيح والخطأ بدرجات مختلفة الألوان يعني، لكن هذه العلامات اللي بيضعوها على أكتافهم هي علامات حقيقية استأهلوها عن طريق نظام عسكري أقرته مؤسسات تابعة للدولة السودانية، وليس مؤسسات تابعة لمملكة آل دقل لوحدهم يعني، وهذه هي الأسرة المتحكمة في الدعم السريع. فمعظم السودانيين تعريفهم لهذا الأمر واضح، صحيح نختلف مع الجيش السوداني، لكن نحن معه في هذه المعركة حتى ينتصر، ولا مجال للتصالح مع قوات الدعم السريع باعتبارها قوات وطنية وتخدم مشروع وطني. صحيح قد تقدم بعض التنازلات في سبيل الحفاظ على السودان كله عن طريق طاولة التفاوض، لكن هذه التنازلات سنقدمها ونحن واعين بأنه مقابل عكس هذه المفاوضات هي الخسارة الكبيرة للبلد. بالعودة إلى التعليق بتاعك، السودان ليس بمنع عن مسألة التقسيم والتمزق، وشعوب المنطقة كلها هي ذات جذر واحد يعني ثقافي واحد تقريبا. ما حدث في الصومال مرشح إنه قد يحدث في السودان إذا توفرت نفس الأشراط، ما حدث في ليبيا قد يحدث في السودان، ما حدث في أفريقيا الوسطى قد يحدث في السودان. السودان ليس بمنأى من هذه. أهم شيء تعلمناه من هذا الأمر إنه نحن زمان طبعا السودانيين كنا نقول أن السودان لن يصبح مثل سوريا، لأنه نحن شعب مختلف ولدينا ثقافة واحدة وكلنا مسلمين وكنا نحشد الأسانيد لذلك، لكن الآن الجثث تأكلها الكلاب في شوارع الخرطوم. ما الفرق بيننا وبين أي حرب أخرى جهوية، كانت في أفريقيا في الصومال ولا في رواندا ولا في أي دولة أخرى؟ تعلمنا أن الجنس البشري يمكن أن يصل إلى هذه المستويات المنحطة يعني من التفكير يعني، وفي أنهم يقتلوا بعض لأجل مصالح سياسية أو لأجل مصالح حتى ليست لهم يعني، يعني تقاتل لمشروع شخص آخر، تقتل الناس لمشروع شخص آخر ليس لمشروعك أنت يعني، لأنه فقط دفع لك أكثر، أو لأنه فقط يعني يمتلك عليك معلومات أو غيره أو غيره يعني. يا نعم، لا نستطيع أن نستبعد هذه الخيارات المرعبة، أن يأتي على السودان يوم يعني وكل مدينة فيها زعيم حرب يمتطي قبيلة ويحمل سلاح ويقاتل في مناطق نفوذه. للأسف هذا يمكن أن يحدث، وللأسف أيضا هنالك دول عندها مصالح في أن السودان يصل إلى هذا المستوى يعني، هنالك دولة جارة لها من ناحية لا تريد للسودان أن يستقر، لأنه لو استقر سيستخدم كل الموارد المتاحة له الزراعية، وسيستخدم كل حصته من مياه النيل، وهذا سيؤثر تأثير كبير وبالغ عليها، فهي لا تريد لهؤلاء السودانيين أن يستثمروا هذه المياه، تترك هكذا تسير جنوبا وتسحب إليهم شمالا دون أن يعني يعترض طريق أحد. وهنالك دولة أخرى جارة لنا يعني برضو أيضا تخاف أن السودان يستخدم كل هذه الإمكانات الزراعية وغيره. وهنالك دول لا تريد السودان. يعني عندما جاءت الإنقاذ في 92-93 أطلقت مشروع قالت يعني نأكل مما نزرع يعني، وقامت بإطلاق مشروع قومي لزراعة القمح، وكان المحصود في الحصاد في العام الأول يغطي حوجة السودان لمدة عامين. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كانت تلك أول وآخر مرة يزرع فيها السودان القمح، لأن الكارتلات التي تصدر القمح لدول أفريقيا لا تريد نموذج من نموذج السودان أن يكون نموذج ساطع يعني يستن به آخرون يعني، ولا للسودان هو ذاته أنه يخرج من هذا السوق. ولذلك عملت ضد هذا المشروع بكل ما أوتيت من قوة، حتى أصبح أثرا يعني بعد يعني لا ما في خلاص، لا أحد يزرع الآن قمح في السودان. عندما تسأل المختصين يقول لك لأن الماء تغير ولأن الجو مش عارف إيش، لكن الشيء الحقيقي لأن هنالك كارتيلات دول وأفراد ليس بمصلحتها إنه يستقل السودان بموارده، فهنالك قوة تدفع لأجل الفوضى في السودان، مثل ما هنالك قوة دفعت من أجل الفوضى في الصومال والفوضى في سوريا ما يحدث الآن في لبنان مثلا كمثال. يعني هنالك دول بمصلحتها أن يستمر هذا الحال، حالة لا سلم ولا حرب في الصومال، وهنالك دول دفعت من أجل أن يحدث استقرار في مصر. لماذا؟ لأن مصر إذا أصبحت دولة غير مستقرة فده معناه أن يهاجر إليها المجاهدون أصحاب الرسالة الجهادية من كل مكان في العالم، وده معناه أن الحدود مصر مع الدول الجوار لن تكون آمنة. لذلك دفعوا بكل قوة حتى يتم الاستقرار في مصر تحت جهة هم يعرفونها جيدا، تعاملوا معها قبل ذلك ويعرفون حدود إمكاناتها ويعرفون كيف يتعامل معها. لكن عندما جاءت قوة منتخبة مدنية صاحبة قرار مستقل تكالب عليها الجميع، ما قضت عاما في الحكم، حتى قضوا عليها وزجوا بكل رموزها في السجن، قتلوهم في السجن وبالمحاكمات وبغيره. فالسودان هنالك أسباب موضوعية في داخله قد تقود إلى التمزق والتشرذم، وهنالك أسباب مدفوعة من الخارج لمصالح سياسية واقتصادية قد تقود أيضا إلى نفس النتيجة. المحصلة نحن لسنا بمنأى عن هذا المصير للأسف، يمكن أن يحدث أي يوم.
أشكرك أخي المقداد. إيهاب، لديك شيء تضيفه في هذا المجال؟
حسنا، وأنا بحاول يعني أستشرف أين يعني أين تسير الأمور يعني. فهو يعني الظاهر إنه الدولة الوطنية في حالة أزمة في السودان. يعني الجيش السوداني يعني إعطاءه شرعية لأنه يمثل الدولة، طيب هو الدولة دي أصلا مين حطها أصلا؟ هي ملهاش شرعية نفسها. صحيح إنه ما في شك إنه مش بإجرام الميليشيا السفاحة يعني، بس هو ملوش شرعية يعني. واللي حاصل حاليا إنه يعني صحيح الناس بتدعمه، أو يعني كثير من الناس المدنيين بدعمهم لأنه أقل شراسة، بس ما فيش إجماع. فيبدو لي أنه الدولة نفسها بتنهار، الدولة الوطنية نفسها بتنهار في السودان، والقوى الاستعمارية اللي أوجدت الدولة الوطنية مش مهتمة بأنها تستثمر في إعادة بنائها. ولذلك المشاريع السلام هذه مشاريع هي يعني شغالة من باب مجرد الاحتفاظ بيد في 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 الصراع الجاري، مش بغرض حسمه يعني. اللافت واللي مرة تانية بلفت انتباهي ومش محتاج فهمي يعني أكتر، هو محاولة الإمارات ومستعمرات فرنسا السطو على السودان. لانه يعني انا مش مستوعب بالضبط هم رايحين فين كده يعني. طارق كانه بيقول انه هدفهم هو تقسيم السودان، ممكن وارد، بس انا مش متاكد يعني، محتاجه نظر يعني.
السلام عليكم، ممكن بس سؤال؟
تفضل.
طيب، هو انا بس يعني أنا عايز أسأل الأخ المقداد، يعني هو لما ننظر، يعني أنا بس عايز تعليق على حاجة، لما ننظر للسنين الثلاثة أو أربع سنين الأخيرة في طريقة حكم البرهان يعني، والانفلات الأمني وإهماله اللي بيحصل في الشرق والغرب، كويس؟ أنا الآن ما عندي يعني ما أنا هو أنا فاهم نظرته، هو النظرة بيقول إنه الدعم السريع هو جماعة إجرامية كبيرة جدا، ودي ما في اختلاف فيها يعني، والناس بيكرهوا الدعم شديد جدا يعني، وبيفضلوا الجيش صراحة أكثر من كل النواحي. لكن أنا الحسأل السؤال هو المقداد، لما ننظر لطريقة البرهان وتصرفاته وإهماله وبعدين إدخال الفصل السادس وموافقته وبعدين مشيه، يعني هو البرهان جزء من عامل تحطيم السودان نفسه كان يعني، أنا بس أنا عاوز النقطة دي تكون واضحة، إنه هو البرهان كان من العامل، عشان كده إحنا بننظر للبرهان وبننظر لك شخص جاي يحمي السودان أو السودانيين، بالعكس هو جزء من مخطط. فده السؤال الأول، إنه كيف نظرته للحصل في آخر 3-4 سنين، ما شاء الله واعي سياسيا جدا. الحالة الثانية إنه لو كان رجعنا لأول يوم في الحرب، طيب السؤال بيبقى، أنت كالبرهان أنت عارف أنت خسران في الحرب دي، يعني مش إنه عاوز، إنه عارف إنه حرب يا تمسح الخرطوم، فالآن أنت من أول يوم، يعني إحنا شفنا الحصل بين فاغنر وروسيا، انه من اول يوم وقفوا التمرد، كويس، وبوتين اضطر انه يخليهم يمشوا، ويعني في حفظ دماء او تدمير الدوله نفسها. فالان بيبقى السؤال الثاني، ليه البرهان مشى في حاجه زي دي وحرب زي دي، كويس؟ فالان بيبقى ده السؤال، يعني انت الان عارف انه دي حرب خسرانه والدمار على البلد، ونتيجتها المسح الكامل للخرطوم، نتيجتها انه انت دول مقطعة الاجزاء بالطريقة دي. فسؤالين يعني للاخ المقداد، لو ممكن، واحد انه تعليقه على كيف تصرفات البرهان واهماله وادخاله فولكر والجماعة، فولكر اللي بيعترض عليه البرهان، التدخل الامم الان بيعترض عليه وعاوز يطرده، طب ما انت وافقت عليه، وافقت على فكرة انه الامم المتحدة تتدخل في كل شؤون السودان، وأهملت السودان الشرق والغرب. والحاجة الثانية إنه من أول يوم أنت عارف إنه الحرب دي ويلاتها حتكون بالطريقة دي، فكيف واحد يمشي في حرب زي دي بدل ما إنه يشوف له حل ثاني وسريع يوقف الحاصل ده عشان الجيش نفسه ما يتدمر؟
شكرا على التعليق. وطبعا زي ما أنت قلت، الشق الأول يجاوب على الشق الثاني. البرهان الشخص غير كفء لإدارة السودان، وهو غير كفء حتى لإدارة المؤسسة العسكرية، وهو غير مجمع عليه من العسكريين، خليك من المدنيين، المدنيين هؤلاء جميعا بيقبل البرهان لأنه يمثل الجيش السوداني، لكن هو كشخص ما أحد يعني كده يتعامل معه باعتباره هو قائد. والجيش حاول ينقلب عليه أكثر من مرة، يعني الانقلابات المعروفة فقط واللي خرجت الإعلام أكثر من 4 انقلابات، بعض المحاكمات فيها تجري لغاية كانت تجري لغاية نشوب المعركة في الخرطوم. فسوء إدارته للدولة كان أمر ظاهر جدا، وطبعا ليس وحده برضو عشان نكون ما نظلم الراجل، في النهاية قدراته المحدودة تم استغلالها من آخرين هم أقل منه قدرة أيضا. طبعا يعني سياسيين ليس لديهم خبرة ولا تجربة ولا دراية بإدارة بلد كالسودان، تحالفوا مع عساكر فجأة وجدوا نفسهم هم مسؤولين من كل شيء. يعني البرهان هذا كان رئيس لمحلية في أقصى غرب السودان، محل يعني وحدة إدارية صغيرة جدا جدا يعني. فجأة كده جاء إلى الخرطوم، وفي سنوات قليلة أصبح في قيادة المؤسسة العسكرية، وبعد ذلك أصبح هو بقدرة قادر حاكما عاما للسودان. وما الميزة اللي كانت تميز البشير في وقتها، أول حاجة البشير تمرس في إدارة السودان وأصبح إنه يعرف متى يقدم التنازل ولمن. وبعد ذلك البشير كان وراءه جهاز بتاع دولة تمرس أيضا لمدة 30 عام، لأنه حتى الثورة التي أطاحت بالبشير هي كانت مصنوعة داخل نظام البشير. يعني بعد ذلك الحكاية خرجت إنه هذا كان سيناريو، وعدت له اللجنة الأمنية للبشير ذاتها. يعني صحيح الثوار كان عندهم دورهم وخرجوا إلى الشارع واعتصموا وغيره وغيره، وقدموا التضحيات المطلوبة وكذا، لكن من هيأ لهم الأجواء وفتح لهم الأبواب وقام باعتقال البشير وغيره وغيره هي اللجنة الأمنية التابعة للبشير ذاتها. يعني فشخص مثل هذا غير أمين على مستقبل السودان. الاستشهاد بما ذكرته في أزمة فاغنر وروسيا ما في أوضح مثال على كده، على كيف تتعامل دولة محترمة وناضجة سياسيا ومدركة لقدراتها ومتواضعة للمحيط اللي هي عايشة فيه، مع دولة أخرى تعالج الأمور بطريقة يعني إما أنا وإما فلا. يعني روسيا القوة الثانية في العالم، يعني لو اتكأت على أي تمرد يمكن أن تقضي عليه بالغ ما بلغت الخسائر يعني. لكن الجهاز السياسي في روسيا جلس وقال هذه معركة خاسرة، أي نقطة دم روسي تسقط فيها فهي خصم على الدم الروسي يعني. فقدموا التنازلات المطلوبة وما قالوا كبرياء الدولة ولا مش عارف إيش وكذا، قدموا التنازلات. طبعا التاريخ الروسي يقول إنه قائد فاغنر هذا سيقتل يعني يوما ما، ليس الآن، لأن الوقت الآن ليس وقت تصفية حسابات، لكن هم طبعا لن يتركوه ليكون عبء، ليكون يعني سابقة لغيره برضو إنه يتمرد على الدولة الروسية. هيلاحقوه في مكان ما وسيقتل بسبب ما، حادثة تسمم طائرة غيره، ده تنبؤي أنا. لكن ما حدث الآن، هم أوقفوا تمرد كان كبير جدا على الدولة الروسية، حقنوا دماء الروسيين، تفرغوا للمعركة التي يعني تواجه البلاد في أوكرانيا، وحيدوا الرجل وقواته، وبالعكس قدموا لهم عروض جيدة. الآن في الأخبار أكثر من 5000 عسكري يوقع عقود جديدة مع وزارة الدفاع، و10000 أيضا في الانتظار وكده يعني. لكن جماعتنا هؤلاء قالوا لا، في 3 ساعات سنحسم هذه المعركة. هذه 3 ساعات الآن استمرت إلى 3 شهور، والله وحده يعلم إلى كم ستستمر يعني. فإجابة على سؤالك، هم غير مدركين لما يمكن أن يحدث غدا، ده احتمال. الاحتمال الثاني، هم غير مهتمين لما يمكن أن يحدث غدا، ما لديهم كبير اهتمام بأن يتمزق السودان أو يتشتت، أو لأنه هم ما يعني ده ما في أجندة اهتماماتهم، ليس في دائرة الاهتمام بتاعهم إن هم يحافظوا على، لا دارين يعالجوا الأمر بحماقات الجنس البشري. يعني إنه هذه قوة تتمرد علي أنا، حتى حميتي في خطاباته لو لاحظت خطابه الأول، يعني خطاب يتعامل مع البرهان كأنه يعني صاحبه في القرية، زول هذا يعني، ويصفه إنه زول كذاب، زول منافق لا يصلي، كأن المعركة ما بين حميتي والبرهان. الطرفين طبعا هم بيديروا الحروب بطريقة المنطقة، طريقتنا نحن صراع الشوارع ده يعني. يعني كأنه لو نحن جبنا البرهان وحميتي وحطيناهم في غرفة والمنتصر منهم يخرج وينتهي هذا الأمر، وهم يصوروها بهذه الصورة. نسأل الله السلامة. لكن طبعا هنالك من يقول أن البرهان جزء من هذا الأمر للأسف. يعني هنالك روايات تقول أن حلقة صغيرة جدا حول البرهان تتبع للقائد حميتي، ولذلك قررت إنه هذه المعركة تصل إلى هذه النقطة. يعني هذه هي المنطقة التي يريد يستطيع أن يعمل فيها حميتي بصورة أفضل من لو كانت شيء آخر، يعني من لو كانت في المفاوضات أو في غيره في غيره. يعني وزير الدفاع مثلا اختفى منذ اليوم الأول، وهنالك أقاويل كثيرة إنه هو كان يتبع للقوات الدعم السريع. وزير الداخلية الآن قبل يومين القوات السودانية ضربت منطقة في السودان تسمى حيوينات، اتضح لاحقا أن مطبعة الجوازات السودانية كانت في تلك المنطقة، يعني طبعوا جوازات سودانية وأرقام وطنية لعشرات المئات من الجنود. فهذا أمر لا يمكن أن يتم طبعا بدون وزارة الداخلية تكون عارفة وعالمة وكده. ففي كلام كثير أيضا إنه نافذين في وزارة الداخلية متورطين في هذه المسألة. فللأسف يعني زي ما قلت لك، البرهان غير مؤهل يعني كان لأنه يكون حاكم السودان، لكن للأسف أصبح بقدرة قادر حاكم السودان، وهذه هي النتيجة يعني.
تمام، لا أدري إذا كان هناك مزيد من الأسئلة والتعليقات، لكني أشعر أننا استوفينا كافة المحاور، ويعني أشكرك أخي المقداد على هذه التغطية الوافية والشاملة والمفصلة لما يجري في السودان. إذا لم يكن هناك أي تعليق أو أي سؤال إضافي، يعني في نهاية هذه الجلسة أشكر الإخوة. تفضل إيهاب، إذا لديك شيء تريد.
مجرد ملاحظة عامة يعني.
تفضل.
مريع أنه يعني بلادنا مسرح للصراع بين قطاع طرق نحن نتفرج عليهم، وأنه يعني السيادة في بلادنا مش لينا، فيعني اللي بتحرق بلادنا واللي بتدمر ممتلكاتنا واللي بيعملوا كده يعني قوة أجنبية وأجراء لقوة أجنبية، وإحنا بنتفرج عليهم لأنه السيادة في بلادنا مش لينا. فدي نتيجة طبيعية لحقيقة إن تحت الاستعمار، يعني الاستعمار مش 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 هيستخدم من بيننا غير سفلة القوم، يعني سواء يعني لبسوا سموا نفسهم القوة الوطنية أو سموا نفسهم ميليشيا قطاع طرق يعني.
تمام. طيب، في نهاية هذا اللقاء أشكر أخي المقداد على هذه المشاركة الثرية، وأشكر الأخوة على تعليقاتهم وأسئلتهم. على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.